مساء الخير. حوار بيروت عبر لبنان الحر مع ريما خداج حمادي والمخرج فريدي سابا لليوم الخميس 27 أيار 2021، الندوة الاقتصادية 383 تحت عنوان أزمة شركات التأمين وأزمة الاستشفاء والمستشفيات. ضيوف حوار بيروت لليوم منرحب فيهم رئيس لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية النائب الدكتور عاصم عراجي، عضو لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط النائب الدكتور علي درويش، ورئيس جمعية شركات الضمان في لبنان أكال إلينا سناس، ونقيب المستشفيات الخاصة في لبنان سليمان هارون، ورئيس الجمعية اللبنانية لحماية المؤمن لهم، والمستشار القانوني للجنة مراقبة هيئات الضمان سابقا المحامي روجي كرم. مستشفى الشرق ومنارة الطب في المنطقة العربية مهدد بالانهيار والإفلاس وربما الزوال، ونعني لبنان، نتيجة الأزمة الاقتصادية وانهيار العملة الوطنية وسياسة المالية المتبعة والهجرة المخيفة للكوادر الطبية والتمريضية. إذن استشفاء سيكون للأغنياء فقط بعد رفع الدعم وفاتورة مرتفعة ومخيفة. شركات التأمين في أزمة ومأزق بين الحفاظ على استمراريتها وعلى تأمين المريض وتغطيته. سياسة احتكار ومافيا الدواء ومصرف مركزي متحكم بلعبة الدعم من عدمه وتوزيع الاعتمادات. ووزير الصحة اللبناني يقول أنا مش زبون عندكم ومني شريك مافياتكم، والناس بصحتها مش رهينة مزاجكم وسياساتكم المالية، خلصنا بقى. إذن أمام هالتصريح الناري لوزير الصحة، ماذا سيتبقى من مستشفى الشرق في لبنان الذي هو منارة الطب في المنطقة العربية؟ هناك أزمة كما قلنا في لدى شركات التأمين، وهناك أزمة لدى المستشفيات في تأمين دواء البنج للعمليات الجراحية، وأيضا كواشف المختبرات والمستلزمات الطبية كافة، إضافة إلى فاتورة استشفائية مرتفعة أقعدت اللبنانيين في بيوتهم حتى لو كانوا مرضى إلا في الحالات الطارئة الاستثنائية. إذن أستضيف بالمحور الأول، محور أزمة شركات التأمين، رئيس جمعية أكال المنتخب حديثا الأستاذ إلينا سناس، والنائب علي درويش، والمحامي روجي كرم. أما في المحور الثاني عن أزمة المستشفيات والاستشفاء، فنستضيف عضو لجنة رئيس لجنة الصحة النيابية النائب الدكتور عاصم عراجي، ونقيب أصحاب المستشفيات في لبنان سليمان هارون. أبدأ مع الأستاذ إلينا سناس، رئيس جمعية شركات الضمان في لبنان أكال. أهلا وسهلا فيك ومبروك انتخابك رئيس لهذه الجمعية.
شكرا لإلي، أهلا وسهلا فيك ولإلي المستمعين الكرام.
أهلا وسهلا فيك.
ألو.
أهلا وسهلا فيك، عم تسمعني؟
نعم.
ما عم تسمعني؟
نعم عم بسمعك.
بداية أستاذ إلينا سناس، يعني اليوم في تهديد لاستمراريتكم ووجودكم كشركات تأمين إذا ارتفاع سعر الدولار، انهيار العملة الوطنية وعقودكم كلها بالليرة اللبنانية، ويعني تدفعون لشركات إعادة التأمين في الخارج بالدولار، والمواطن اللبناني لم يعد يقوى على شراء بوليسة تأمين، مش عم نقول للسيارة، عم نقول لضمانه الاجتماعي. فكل هذه العملية حطتكم أمام خطر كبير. فهل شركات التأمين في لبنان مهددة بالزوال؟
مهددة بالزوال لا، بس عندها مشاكل نعم، وأشاكل خارج عن إرادتها. مثل ما تفضلت قلت لحضرتك، أول شيء قضية التحويل لمواعيد التأمين، قوانين الكابيتال كنترول، مشاريع القوانين على الكابيتال كنترول اللي كانت قدمت قبل كلها كان فيها استثناء لشركات التأمين بما يختص الأرصدة العائدة لمواعيد التأمين. بالمشروع القانون المتداول حاليا مش موجودة، ونحن اليوم إذا ما قدرنا نحول المواعيدين عندنا مشكلة كبيرة، والأكلاف رح تكون كتير كبيرة كبيرة. وهل هيدا رح يصور التأمين بمتناول العالم للي قوتهم الشرائية كرمال عم تنمحل؟ هيدا السؤال الكبير. نحن عندنا زباين صاروا عشرات السنين معنا، ومقلين لو عم يشتغلوا معنا، رح نلاقي حالنا يوما ما مضطرين نغلق سعرنا بشكل تنقدر نستمر، وهن ما بعرف رح يقدروا يدفعوا. وهيدي المعضله كلها جايه من قضيه عدم وحده من الاساس اللي عم نحكي فيه، هو مشكله كابيتال كنترول.
طيب امام مجلس اداره اكال الجديد اللي حضرتك بتترأسه في تحديات عديده، انا ما عندكم ثلاث تحديات رح نحاول نحكي عنها، ثلاث أهم تحديات رح حاول أحكي عنها بهالحلقة وتطلي لإلك معنا. هي قضية حوادث المرفأ، قضية الكابيتال كنترول، ورفع الدعم عن الاستشفاء. وسنتحدث أيضا عن تسعيرة التأمين، ولكن أبرأ من قضية حوادث المرفأ. يعني اليوم ناطرين نتائج التحقيق، إذا بده يطلع نتيجة عمل تخريبي إرهابي 95% يعني بتكون مش مغطاة الحوادث الكبرى، بالوقت اللي غطت بعض شركات التأمين الأكلاف الصغيرة. طيب شو ذنب الناس اللي تضررت بهذا الحادث الجلل اللي دمر جزء كبير من العاصمة؟
عقد التأمين فيه شروط، والأصل التأمين بيتاخذ حسب الشروط اللي موجودة فيه. يوم في عقد تأمين إضافي بيغطي حوادث الشباب وحوادث الحرب وحوادث الإرهاب، بس قليل كتير العالم اللي عنده إيه، قليل كتير. اليوم بهيك حالات مش الشركات الخاصة اللي بتقوم بالتعويض، الدول بتقوم بالتعويض بيسموها حالة كوارث، وهيدي وجبات الدول تقوم فيهم. هلأ إذا اليوم طلع نتيجة التحقيق الرسمي انه هذا حادث عرضي، شو ما كانت المسؤوليات شركة التأمين اذا البوليسة بتغطيها رح تدفع. واليوم مضبوط اندفع حوادث صغيرة، بس اليوم الحوادث عم تندفع فيها حق رجوع على المؤمن اذا طلع الحادث مش مغطى. ليش؟ لأنه اليوم إذا الحادث مش مغطى مش مشمول بالعقد ودفع للمؤمن، هذا بيصير كأنه إسراء غير مشروع، يعني عم تدفع شيء منه داخل بالعقد.
نعم.
مشان هيك ضروري، يعني إحنا نتمنى أنه يطلع التقرير تنقدر نسيسر العالم وتعرف العالم كيف بتطيق يتعود عليها. ونحن اللي نطالب فيه هو بس انه اذا التقرير او كخطوه اولى بحدد شو هو نوعيه الحادث اللي صار، هل هو حادث عرضي، هل هو شغب، هل هو حادث حرب، تنقدر تتعرف حال العالم ونعرف حالنا نحن كمان، لانه محطوطين نحن اليوم بمأزق تجاه الزباين اللي عندنا.
طيب إذا كان نتيجة هاد بس طلعت يعني نتيجة إهمال هذا الانفجار، مش عمل
إهمال وحادث
مش تدميري.
إذا إهمال ونادي حادث ناتج عن إهمال لا بيكون مغطى، وعنا حق الرجوع على اللي حامل مسؤولية الإهمال، شركات التأمين بيكون عندها حق الرجوع عليه.
اللي رح يضبط هني شركات إعادة التأمين بالخارج
المؤمن تبعها رح تدفع،
واللي رح يغطي هني شركات إعادة التأمين في الخارج
في قسم كبير اليوم يقدر قيمة الأضرار المؤمنة بالمليار و150 مليار و200 ألف دولار، منهم في مليار دولار على حصة موعدين التأمين. هذا حسب إحصائيات لجنة الرقابة عائلة الضمان.
طيب من يتحمل مسؤولية تأخر الدفع التعويضات؟ يعني كمان عم بحكي من جراء انفجار المرفأ وفلسفة عقد الضمان، يعني هي خلقت لتكون عم بترجع للمضمون الحالي اللي كان عليها قبل ما ينضمن ويدفع لشركة التأمين. هيدي فلسفة عقد الضمان، هون مين بيتحمل مسؤولية التأخير؟
التأخير اليوم ما فيها تتحمل مسؤولية الشركات. ليش؟ لأنه هيدا منه في حادث فرد. في حادث فرد شركة التأمين دغري بتنزل بتبعت خبير وبتعمل تبعه، وهي عليها تبرهن إذا الحادث مغطى أما لا. الحالة اليوم اللي نحن فيها شركة التأمين ما لها ما عندها حق تنزل تعمل تحقيق تبعه. هيدا هو الفرق بين حادث إفرادي وحادث الجماعة اللي نحن واقعين فيه، وخاصة إنه في محقق عدلي بالنص.
نعم.
هيدا هو العامل البعيد.
نعم. أستاذ إلينا سناس، في حال رفع الدعم عن الاستشفاء، شو رح تكون توجه شركات التأمين بتسعيرة التأمين بالوقت اللي هلأ معظم الشركات خيرت الزبائن بين أمرين، إذا بتدفعوا باللبناني منغطيكم لبناني، وإذا بتدفعوا دولار منغطيكم دولار، وإذا بالتشيك المصرفي بيكون على أساس 3900 في حال تم رفع الدعم على الاستشفاء. أنتوا لوين موجهين؟
نحن موجهين أكيد اليوم إذا راح نحن كيف نحدد أقساطنا؟ نحدد أقساطنا مبني تحديد الاقساط مبني على كيف اللي معقول تكبدها وعلى عدد الحوادث المعقول تجي على المحفظه تبعنا. اليوم عندنا اكلاف مانا قادرين ابدا نضبطها نحن ونحددها، لانه جاي من قرار معقول يجي من الحكومه، ما عندنا ولا نحن ولا نظره عليه ولا بنعرف امتى معقول يصير. هناك في شيء مبهم اليوم وعم يضر الكل. يعني اليوم لازم ينعرف رح ينشيل الدعم وعشو، لأنه في إذا عم بقول مثلاً إذا على الأمراض المستعصية الأعراض الأمراض المزمنة ما رح ينشيل الدعم على الأدوية. طبعا بارح معالي وزير الصحة قال على الأدوية ما رح ينشيل الدعم. مشان هيك نحن بهمنا يكون عنا قرار ثابت وينعرف إمتى بده يطبق تنقدر أقساطنا تكون تتماشى مع الواقع الجديد اللي معقول يصير، اللي بعد لهلأ ما عندنا شيء نظرة مضبوطة عليه.
تحدي قضية الكابيتال كنترول إذا توقف عندها هيك بشكل مختصر،
يعني حضرتك تعرف أنه اليوم إذا ما في إعادة تأمين نحن ما فينا نشتغل. نحن اليوم عم نغطي هون ممتلكات طويلة عريضة، إن من إنشاءات، إن على بوارث حريق لمصانع لمتاجر كبيرة، أما بوارث الشحن، أما بوارث السيارات. اليوم كل هذه بدأ إعادة التأمين. نحن اليوم إذا ما قدرنا نحول لمعيد التأمين عندنا مشكلة كبيرة، كيف بده يطلع فينا؟ كيف بده يكمل معنا؟ يعني اليوم أوكي يطور بيت علينا نظرا للعلاقات اللي موجودة من عشرات السنين نحن وياه. وجه حادث المرفأ، إذا صار حادث المرفأ رح يندفع ورح يكون حادث مغطى، رح يخصم بعض الأقساط للي بده إياهم منا. والمشكلة الأكبر كمان من هيك إنه نحن بالسنين الماضية قبضين شكات دولار ولبناني، بينما هو رح يخصم علينا دولار حقيقي. هيدا كمان رح تكبد الشركات خسارات. مشان هيك اليوم ضروري نخلص من قضية الكابيتال كنترول، وإلا نحن اليوم كل الحماية اللي عم نعطيها لاستمرارية الاقتصاد الوطني ما رح نقدر نكمل.
نعم. بالتأمين الطبي يا أستاذ ليماس ناس، في بعض المستشفيات الخاصة بلشت تطالب باستيفاء فواتير العلاج على أساس سعر صرف 3900 أو بالدولار الأمريكي. طيب كيف هيدا الشيء رح ينعكس على المضمون؟ مين بيحميه بالوقت اللي وزير الاقتصاد أعطى الضوء الأخضر للشركات بالتسعيرة الجديدة؟
اليوم نحن كيف الطريقه اللي احنا نجيب اللي احنا نوفي فيها الفواتير للمستشفيات؟ القبض الاقساط راح يكون بنفس النسب تقريبا. هلا في نسب الدولار بين المستشفيات بتفاوت، اما اليوم واحد راح يعمل منتج ويقبض حسب المستشفيات الجامعيه ام لا، اما راح تيجي معدل تقريبا على فاتورتيك وتطبق هالمعدل على كيفيه قبض الاقساط للي عندك اياه. بس اليوم الخطر الاكبر هو مثل ما قلنا قبل، هو ايش رفع الدعم، هيدا كلفه الاستشفاء بتطير واستمراريه كل القطاعات بتصير بخطر. من هون انا برايي لازم سريعا ينعرف شو راح يصير بقضيه الدعم، وعلى ضوء يصير في حوار شفاف بين كل الافرقاء، يعني نقابه المستشفيات، نقابه الاطباء، نقابه المستوردين المعدات وزارة الصحة ونحن تنعرف والضمان تنعرف حالنا كيف بدنا نشتغل. اليوم في واقع مجبورين نضمن نغطي هالزباين، بس هالزباين عندهم قوة شرائية عم تتبنى وعندهم عم يواجهوا قصة اقتصادية قوية، بس صحتهم مجبورين يضلوا يأمنوها، ولا كيف نتبنوها؟ مشان هيك اليوم ضروري يكون عندنا برنامج يقدر أول شيء نعرف نقدر نحدد الأكلاف، ونقدر نشوف كيف تدريجيا رح نقدر نطلع بالاسعار، ما نعمل شيء خبط لزق، ونتماشى كلنا سوا انه اليوم هيدي قدرات كل واحد على التحمل. اليوم لازم نكون شفافين مع بعضنا، عنوان المرحله اليوم هي الشفافيه التامه تنقدر نستمر كلنا سوا.
استاذ الينا سناس، هل اعاده الهيكله مطروحه اليوم جديا؟ وهل هذا القطاع قطاع التأمين يعاني كما القطاع المصرفي؟ القطاع المصرفي نحكي عن إعادة هيكلته بشركات التأمين، هناك شركات كبرى وهناك شركات صغرى، في شركات عديدة يعني بالسنوات الأخيرة فرخت كتير شركات ومنع بالإمكانية أن تكون قد الشركات الكبرى.
عدد الشركات كبر قبل هلا، مش هلا، لا بكتير، يعني من ايام بالثمانينات صار في عدد شركات كبير. اليوم حسب كل شركه اليوم شو قدرتها الماليه، بس اليوم فيها تتماشى وترجع.
في شركات ما عندها حتى المواصفات المطلوبه، في شركات بالسوق اللبناني ما عندها المواصفات المطلوبه لتكون شركه تامين.
صراحه مش نحن فينا بكل صراحه بقول لك، مش نحن فينا نقرر هالشيء، في لجنه رقابه على شركات الضمان والاقتصاد هي اللي بتقرر، وهي بتشوف الشركات اللي عندها مشكل بتجي بتحكي معها لازم تضبطي هيك وتضبطي هيك وتضبطي هيك. بس اليوم تنقول انه القطاع مضبوط عم بيواجه مشاكل، بس في يستمر اذا حلوا له كم جانب، في يستمر وفي امل، في مشكل ما في مشكل تقدر يستمر اذا امنونا هالاولويات. عم نحكي عن المشاكل، حل المشاكل الاولويات اللي قلنا عنها، منهم كابيتال كنترول، منهم شيء، ومنهم انه كيف بدنا نحتسب، يكون في شوي استابيليتي بالاكل. يعني اليوم انت بس مثلا قطعت السياره بيحسبوا لك اياها ب 8000، اليوم صرنا ب 13000، كيف بدنا نحط اكلافنا نحن خبط الزق؟ ما تنسي حضرتك انه نحن عم نجي عقد التامين هو عقد يسرع سنه، يعني نحن عم نوعد زبوناتنا نوفي بوجباتنا تقريبا سنه، وهالسنه عم تتغير المعطيات الاقتصاديه بطريقه غير عاديه، ونحن مش قادرين نضبطها، ما لنا بايدنا نضبطها.
استاذ الينا سناس، سؤالي الاخير، هل الاستشفاء سيكون للاغنياء فقط بالمستقبل القريب امام كل هالفواتير والانهيار المالي والسياسه الماليه؟
هل الاستشفاء رح يكون
للاغنياء فقط؟ في ناس قاعده ببيوتها ما قدرت تزور طبيب، واصلا ما بقى فيها تدفع لشركه التامين لتعمل بوليصه.
ستنا انا بفتكر انه نحن رح نتاقلم مع الواقع ورح نعمل منتجات كمان منتجات تقدر تتماشى مع العالم للي عندها ماديات محدودة تنوصل على شيء. يعني بالزمانات أول ما بلش التأمين الصحي كان في شيء بسموه كو بايمنت، يعني ما كانت شركة كانت تغطي كل الفاتورة، كانت تغطي 70% من الفاتورة، وفي تماشى مثلا تحطي مع مستشفى عدد محدود من المستشفيات في فوقها. يعني اليوم اكيد في واقع اقتصادي وقوه شرائيه للعالم ما تماشى معها. ان شاء الله هالتكلفه الكبيره ما تؤدي للي عم تقولي عنه، لانه اليوم بني ادم اكثر اهم شيء عنده صحته
اكيد،
ونحن بهمنا نضل نحافظ على الزباين اللي صار لهم معنا او فيها معنا من عشرات السنين، ما بدنا نتركهم.
أنا بدي أتشكرك رئيس جمعية شركات الضمان في لبنان أكال أستاذ إلينا سناس، أهلا وسهلا فيك بالإطلالة الأولى بحوار بيروت، وأنت اليوم رئيس لجمعية شركات الضمان. شكرا على هذه
المحاضرة. شكرا لك على استضافتك.
شكرا. مستمعينا، ينضم إلينا الآن عضو لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط النائب الدكتور علي درويش. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر دكتور درويش.
أهلا وسهلا فيك ست ريما ولكل مستمعينك.
دكتور درويش، ما الدور التي تقوم به لجنة الاقتصاد فيما يتعلق بحماية المؤمن بعد ارتفاع سعر الدولار وانهيار العملة الوطنية وأزمة تسعير البوالص والتغطيات؟ هذا الموضوع مرتبط مع وزارة الاقتصاد، وأنتم كلجنة اقتصاد تتابعون كل أمور الناس.
يعني حقيقة اللي عم ينعمل هلأ بلجنة الاقتصاد هو عدة مبادرات قد تتوج بصيغة قانون وقد تكون بصيغة رقابة على السلطة التنفيذية. بدنا ناخذ بعين الاعتبار انه نحن كمجلس نواب وخاصة لجنة الاقتصاد برأس دكتور فريد البستاني عم تلعب دور اولا دفع باتجاه حل المشاكل او تقطيع المرحلة باقل حد من الخسائر، واحد. اثنان، اقتراح مجموعة قوانين قد تكون إلى يعني صيغة إيجابية بهالمرحلة، وبالتالي يعني تخفيض من الوطأة على الناس، وأهمنا الأساس هو الناس والشعب، لأنه بالنهاية هيدا المنطلق الأساسي وهيدا دور الأساسي. بالتفاصيل بالنسبة لشركات التأمين تحديدا، أعتقد أنه هلأ حاليا بالوضع الاقتصادي القائم عم يكون في يعني تقطيع هالمرحلة، لأنه الاستمرارية على ما نحن عليه لن يستطيع لا المواطن ولا شركات التأمين ولا حتى المستشفيات أنه يشتغلوا بالحد الأدنى المطلوب. هلأ كيفية تأمين استمراريتهم بهالمرحلة حقيقة بدها شوية مجهود. ليش؟ لأنه نحن عم نشتغل بسوق متغير، عم يشغل على سعر صرف رسمي اللي هو 1500، إنما عم يكون سعر السلع أو التكلفة كان للمغطان من قبل شركات التأمين أو لا حتى المستشفيات بالسلع اللي عم يشتروها تكلفتهم على سعر السوق أو سعر السوق السوداء اللي هي حاليا بحوالي 13,000. فعم يكون هالفجوة ما بين يعني الواقع اللي سعر الصرف والواقع الفعلي بالتكلفة لهالمؤسستين أو لهالقطاعين تحديدا. كمجلس نواب إذا كان في مشروع قانون محدد يعني يساعد شركات التأمين نحن مستعدين له، وبعتقد شركات التأمين ممكن يشتغلوا على الشيء ويقدموا لنا مشروع معين ونحن نتبناه، طالما هذا المشروع ما بيتناقض على مصلحة الناس بمحل وطالما متوازن ونقدر ندفع بهذا الاتجاه من ضمن موضوع مثل ما حكينا كابيتال كنترول وشركات التأمين لإعادة التأمين إذا كان بدها تحول للخارج. فبالتالي إذا كان فينا نساعد بهالموضوع أكيد مع الأخذ بعين الاعتبار التفاصيل الأخرى.
دكتور علي درويش، نائب علي درويش، هناك واقع كارثي يعيشه المواطن اللبناني اليوم، ارتفاع سعر الدولار بالسوق السوداء بيهدده بحياته اليومية، بأمنه الغذائي، بصحته، باستشفائه، بالدواء، بكل شيء، وأخيرا أنه حتى بيخليه ما يروح عند الحكيم أو يزور حكيم بعيادته والمستشفى أو يعمل فحوصات إلا بالحالات النادرة والطارئة. يعني لهون وصلنا، الاستشفاء للأغنياء فقط سيكون عند رفع التعرفة بعد لما منصير أكثر من هيك؟
ما بعتقد أنه رح يكون للأغنياء فقط، إنما رح يكون في ضغوطات أكبر على المؤسسات الضامنة. يعني في عندك الضمان الاجتماعي، في يعني في عندك تعاونية موظفي الدولة، يعني في عندك صناديق بسموها صندوق الضامن لكل شريحة أو لكل قطاع على حدة، وفي عندك شركات التأمين وفي عندك الخاص. فبالتالي هالمؤسسات هذول طالما في عنده القدرة على الاستمرارية سيبقى المواطن اللبناني مضمون، الموظف اللبناني مضمون، اللي عنده عم يشتري بوليسة ضمان مضمون، تعاونية موظفي الدولة مضمون، حتى السلك العسكري كذلك الأمر يعني من خلال وجوده بهالسلك كمان إلى حد ما عندهم يعني كمؤسسات مضمونين. إنما لا شك في تراجع بالخدمة وفي تراجع في التقديمات على المستوى الصحي أو الخدمة الصحية بشكل كامل نتيجة الواقع الاقتصادي، إيه راح يكون في مقدور اللي عنده قدرة مادية أعلى واللي بيدفع نقدا قد يكون عنده خدمة أكثر. للأسف هذا الأمر بهالمرحلة، إنما واجب على الأقل الحفاظ على هالمؤسسات لاستمراريتها لحتى الشخص اللي منه قادر إلا من خلال هالمؤسسات يكون مضمون، فبالتالي واجب الحفاظ عليها وتمريرها. لهيك أنا عم حط أنه تقطيع المرحلة الحالية بحد أدنى من الخسائر، لأنه نحن ما عندنا سلطة نقدر يعني نضبط هالتفلتات اللي صارت نتيجة التراكمات الضخمة الموجودة. فبالتالي استمرارية بالحد الأدنى من الخسائر هو عنوان المرحلة.
نعم. سعادة النائب علي درويش، قلت أنه في صناديق الضامنة اللي هي تعاونية موظفي الدولة الضمان الاجتماعي، بالوقت اللي نحكى أنه هن بمأزق رجع أكد دكتور يحيى خميس مدير عام تعاونية موظفي الدولة أنه ما في شيء منه، هيدا بالعكس أنه قادرين على التغطية وما في أي مشكل. بس أنا هم بدي أحكي عن الفروقات، يعني لما أنت بتروح كمريض مواطن مضمون مغطى إن هون أو هون، بس في فروقات بدك تدفع على المستشفى قبل ما تغادر. هذه الفروقات اليوم لا يستطيع المواطن اللبناني تغطيتها، لأنه صرنا من أفقر دول العالم، لأنه دخل الفرد باليوم دولار ونص. طيب شو يعني كيف بهدي أمام يأمن المعيشة اليومية؟ يعني مش عم نحكي عن اللحمة والدجاج، عم نحكي عن الرز والعدس والبرغل والحليب، هولي والخبز واللبن اللي مش قادر يأمنهم هالمواطن، بده يقدر يدفع فروقات للاستشفاء. عم نحكي عن هالنقطة، وحتى لو كانت الصناديق الضامنة قادرة تغطيه، نحن بمأزق كبير وكبير جدا.
هو لا شك انه مأزق كبير، وهيدا سيف ذو حدين، لانه بالنهايه عم نحكي عن الناس، وهذا برجع بكرر انه هذا الصيغه الاساسيه والهيجس الاساسيه والقدره عندهم تاكلت نتيجه تاكل مداخيلهم على اللبناني، وبالاضافه نتيجه خساره جزء من الشعب اللبناني لوظائفه بالاوضاع اللي نحن موجودين فيها بدون ما افوت بالتفاصيل، لانه فعليا كثير من القطاعات وقفت، القطاع السياحي، القطاع المصرفي تراجعت، يعني بالتالي في عندنا مشكله. والمشكله الثانيه اللي هي بقطاع المستشفيات، يعني المستشفى رح تقول لك انا حتى استمر انا في حد ادنى بدي ادفع الاجور وبدي ادفع حق المستلزمات حتى اقدر اقدم الخدمه الطبيه. فالتوازن ما بين تقديم الخدمه الطبيه وشراء ما يستلزم تقديم هالخدمة الطبية من مستحضرات إلى آخره. وعلى سبيل المثال يوم عم بحكي مع أحد يعني أصحاب المستشفيات، يعني لأنه اللي بدنا نعمل له فحوصات دم اللي عم يجوا من برات المستشفى تقريبا شبه وقفنا، عم نعمل فحوصات دم فقط للي هني موجودين بالمستشفى، اللي عندهم عمليات جراحية أو اللي عندهم حالات صحية عاجلة وهني موجودين بي على سرائر المستشفى. عم نعطي الأولوية لأنه معنا أكيد حتى يستعملوها بعملية يعني إجراء الفحوصات الدم. عم بحكي مثال، فهل اللبناني قادر يدفع؟ لا ما قادر يدفع، بس بدنا نجرب قد ما فينا نقدم الخدمة بمحل، وحتى نخلي كمان المؤسسة اللي عم تقدم لها خدمة اللي هي المستشفى تستمر بالحد الأدنى. من هيك عم بقول لك يعني عملية التوازن ما بين يعني هي تمنينا ونحن طلبنا من المستشفيات يعني تخفيض الفاتورة على قدر المستطاع، ويعني الاعتماد على الجهات اللي هي بتغطي هالشخص، وإذا كان من فروقات فجعلها بالحد الأدنى لاستمرارية المستشفى من ناحية ولتقديم الخدمة الطبية للمحتاج لهالأمر، إلا لما كنا عم نحكي على الأشخاص اللي هني فعلا حياته معرضة في هذا الأمر الإنساني، هذا أمر فوق أي شيء. لا الموضوع المادي لازم يوقف عائق ولا أي أمر معين، ما لازم يندفع حتى شيء على الصندوق إذا كان حدا عنده حالة طارئة أو لا سمح الله فيها موضوع حياة أو موت. هذا الأمر نحن بنعتبر أساس، بل رسالة للمستشفيات ورسالة للأطباء أنه هني إنقاذ الحياة، فبالتالي هذا الأمر فوق الاعتبار.
في ناس كتير تعاني وعم بتموت ببيوتها من غير ممكن ما حدا يحس عليها. خلينا يعني نحط كورونا على جنب، لأنه كورونا كان كمان كتير حصد أرواح وناس وكبار وشباب، ولكن موضوع الوجع والدواء صار هيدا قبل القوت اليومي، خاصة بوقت أنه هناك سياسة احتكار للدواء وفي مخزون كتير كبير موجود بالمستودعات مثل ما قال وزير الصحة، وهو مفقود من السوق، مفقود من الصيدليات، بس المستوردين حاجزينه بمستودعاتهم وما بدهم يفرجوا عنه ليأخذوا اعتماداتهم بمصرف لبنان ويدفعوا وتندفع الفواتير. طب هون شو ذنب الشعب اللبناني وشو ذنب المريض اللي فيه دواء معين، خاصة عم نحكي عن اللي بياخده للأمراض المزمنة، عن أي صحة نتحدث بوقت كان في تصريح ناري لوزير الصحة؟ يعني شو بدنا بعد واقع أكتر من هيك أليم؟ بيقول لمصرف لبنان أنا مش زبون عندكم ومني شريك مافياتكم، والناس بصحتها مش رهينة مزاجكم وسياستكم المالية. يعني شو ناطرين نحن بعد لنفرج عن الدواء والاحتكار؟ في تجارة صح، بس في رسالة، ما فينا نتاجر بأرواح الناس بلبنان.
حقيقة نحن ذنبنا كلياتنا هي ضعف دولتنا والترهل اللي صار بالدولة واللي فات على كل القطاعات بما فيها الموضوع الصحي.
من يعني بده يكون في صرخة بمجلس النواب، المطلوب يعني دكتور، يعني مش بس لجنة الاقتصاد أو لجنة الصحة،
هذا موضوع التصرف. وبالتالي مفترض يعني بعد يسموه الانسبكشن، يعني بعد ما عاينوا على المستودعات تبين موجوده الادويه، مفترض الادويه يكون لها طريقه للسوق اللبناني باسرع وقت ممكن، يعني بممارسه السلطه القضائيه وسلطه وزاره الصحه والسلطه الاجرائيه وحتى السلطه التنفيذيه من خلال اجهزه، لانه هذول طالما موجودين فما لازم يكون في احتكار، لانه هيدي مفترض بتصرف الناس وتنوضع بتصرف الناس، مع الاخذ بعين الاعتبار الواقع انه له المصاري لدى مصر لبنان لازم يدفع منها. عامل لك نحن ذنبنا انه نحن بالنهايه مش انه عم نعيش تحت كنف دولة ترهلت لدرجة لعدة أسباب، وهلأ بينه بمجال نفوت فيها، وصرنا نحن عم ندفع ثمن التراهم بكل مفصل من مفاصل الحياة بما فيها بلقمة أكلنا وبما فيها بالدواء اللي هو يعتبر استمرارية حياة البعض منا.
نعم. طب سعادة النائب دكتور علي درويش، يعني هيك أبين مشهدية صارت، سؤال كمواطن وتحمل هموم الناس، نائب كل لبنان ولكن نائب طرابلس أيضا بهذه الخصوصية، طب هل كان من الأهم أنه نشهد جلسة تناقش وتعلي صرخة من كل النواب أمام أزمة الدواء وأزمة الاستشفاء وفقدان البنج من المستشفيات اللي بعرض كتير للناس لأنه ما يعملوا عمليات جراحية طارئة، بالوقت اللي كانوا عم يناقشوا رسالة الحكومة، رسالة رئيس الجمهورية بسحب التكليف أو عدم سحبه؟ يا عمي والله الناس فقعانه، يعني الناس ما بقى بتحمل، في وجع دنين المسؤولين طرشت عن وجع الناس وعنيهم ما عم بتشوف، في مشكل كتير كبير. يعني أين مجلس النواب من معاناة الناس وما يجري بالسياسة المالية ويعني ارتفاع سعر الدولار وأمام أزمة المستشفيات وشركات التأمين والمواطن والاستشفاء والغذاء والدعم؟ عم بحمل صرخة كل المواطنين اللي هني موجوعين.
اللي عم تقولي في جزء كتير كبير من الصحة انه الناس بمحل وجزء كبير من الصحة بمحل اخر. حتى الموضوع الحكومي اللي عم نحكي دستوريا مفترض انه هذا الامر يكون معبر، لا بل يكون معبر لتسهيل امور الناس لحل مشاكل الناس، صار في عنا يعني خنق على مستوى القدرة على أنه نطلع فقط حكومة جديدة تقدر تلعب الدور اللي لازم تلعبه بمحل معين. فبالتالي يعني الصرخ اللي عم يقوله الناس محقة، هي في جزء كبير من المسؤولين استفادوا ولا زالوا يستفادوا من التركيب القائد وبيعتبروا أنه هالتركيبة قد تكون يعني مفيدة لأنه والاستمرارية فيها، وفي جزء عنده يعني حس بالمسؤولية وعنده كذا، إنما للأسف التركيبة أكبر من يعني بعض الغيورين اللي فعلا مصالح الناس تعني مش المصالح الضيقة والشخصية. هلأ كيف الخروج من هذا الأمر؟ نحن عندنا معارضة دستورية إلزامية، مع نحن إن هي أصحاب وطن وأصحاب دولة وأصحاب دستور. وهذا الأمر يعني رغم إنه صار الناس ما عم يفكروا فيه، بس كمان نحن ما بنقدر نخرج من المراوحة القاتلة اللي عم نعيشها إلا بالمعابر الدستورية الصحيحة، وإلا نحن موجودين على الفوضى. فبالتالي يعني رفع موضوع إنه تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن، هذا معبر إلزام للجميع. نحن ما رح يفوت على لبنان فرنك واحد، واليوم كنا عم نناقشها بلجنة الاقتصاد هلا من شوي، وكان موجود معنا وزير الاقتصاد استاذ ابو النعمه، وكان موجود معنا وزير الداخليه بموضوع تصدير لبنان للخارج. يعني فبالتالي انه عم نتابع هالمواضيع بشكل معين، ونحن
هل يعني موجود معالي الوزير يعني بعده على الساحه؟
كانوا موجودين بالجلسه وخدنا فكره
بالسمع يعني موجود يعني مختفي، كان مختفي من المشهد الاقتصادي وجع الناس والسياسي كله.
كامل كوننا سلطة رقابية، خدنا تقرير كامل عن عمل وزارة الاقتصاد تحديدا هلأ بهالمرحلة، وعن عمل يعني بما يختص بموضوع التصدير اللبناني للخليج العربي فيه. فهالنقطتين كنا موضوع البحث اليوم. اليوم كان في مؤتمر صحفي لرئيس اللجنة رح يصدر، بس برجع بقلك انه حتى نقدر نخرج من المراوحة اللي نحن فيها موضوع الحكومي حتى لو كان منه من هموم الناس، بس حتى يقدر يحسن وضع الناس هو معبر إلزامي. نقدر نتفاوض مع الجهات المانحة، نقدر نجيب مصاري على لبنان، نقدر نعمل الإصلاحات. أهم شيء هلأ مطلوب تحديدا إصلاحات ثم إصلاحات ثم إصلاحات، بس حتى تبلش بالإصلاحات بدك شهور، يمكن بدك لفترة زمنية، بس بدنا نبلش نمشي بالخط الصحيح، ويكون في نقطة انطلاق تكون بحكومة متوازنة قادرة أنه هي تعمل إصلاحات وقادرة تعمل إصلاحات وقادرة تأخذ القرارات الصعبة والموجعة اللي بدنا يوجع منها الجميع، بس إنما بيسموها إنفيتابل، لا مجال لتجاهلها، مفترض نعملها. واثنان نبلش نروح بالاتجاه الصح نرجع على القليل نستنهض أنفسنا ونستنهض البلد، لأنه نحن ما نعتبر مفلسين. نحن
سعادة النائب،
وخاصة اللبنانيين الموجودين برا اللي أنا بدي نوه فيهم واللي هني عم يساعدوا لبنان هلا بهالمرحلة وعم يساعدوا أهلنا.
نحن وقتنا انتهى، بعرف أنه كنت حابب توجه كلمة لأهلك بطرابلس. طرابلس المدينة الأكثر فقرا اليوم في لبنان والتي تعاني ما تعاني، هي كلمة أخيرة قبل ما أختمك.
حقيقة بالنسبة لطرابلس تحديدا أنا بدي وجه الكلمة لكل طرابلس، وخاصة للي بيعتبروا ناس نحن دفعنا أثمان صراعات معينة، هيدي الأثمان ذهبت إلى غير رجعة. وبتمنى على الناس الواعي ما تنجر بالعواطف، لأنه نحن بالنهاية ولاد مدينة واحدة، ولأهلي بجبل محسن الكل بالنهاية عنده هوى ومفترض أنه يمارس هواه كما يرغب تحت سقف القانون.
شكرا جزيلا.
أعمال لا سمح الله مخلي، هذا الأمر بيدفع ثمنه من يخل، وهيدي رسالة وأنا عم وجهها كنائب عن طرابلس. أي واحد بيصير في خلل أو هو يستقصد الخلل، أنا بالنهاية كان التواصل مع أجهزة أمنية ومع وزير الداخلية لممارسة أقصى درجة بضبط أي مخل بالأمن كائنا من كان، إنما بدنا روح.
أنا بدي أشكرك دكتور علي درويش، عضو لجنة الاقتصاد الوطني، النائب علي درويش، أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر. الجزء الأول أو المحور الأول، أهلا فيك. إذن ينضم إلينا الآن المحامي رجا كرم، رئيس الجمعية اللبنانية لحماية المؤمن لهم والمستشار القانوني للجنة مراقبة هيئات الضمان سابقا. أهلا وسهلا فيك ماتر كرم.
أهلا وسهلا فيك مدام ريما وكل مستمعينك، وأنا بشرك على الاستضافة.
ببدأ بموضوع انفجار مرفأ بيروت والتعويضات، تعويضات التأمين الناجمة عن هذا الانفجار. خلينا نحكي عن مدى قانونية التأخر بتسديد التعويضات بحجة انتظار نتائج التحقيق.
بالواقع مدام ريما هذا الموضوع اشكالي جدا على أكثر من صعيد. للملاحظ انه شركات التأمين عمدت على تخطيط معظم الأضرار محدودة القيمة، مثل أضرار السيارات وأضرار الوحدات السكنية المتوسطة والأضرار الجسدية، ولكن الإشكال الأكبر يلي عم بيعترضنا هون هو تعويضات الوحدات السكنية ذات القيمة الأعلى والمؤسسات التجارية الكبرى، على اعتبار أنه الأضرار اللاحقة بهالمنشآت والمؤسسات توصل بعض الأحيان لمئات آلاف لبل ملايين دولارات للمنزل أو المؤسسة الواحدة. هون عبء التعويض مش من السهل أنه تحمله شركات تأمين بطبيعة الحال، خاصة بظل الأزمة الحالية اللي عم بيعانيها القطاع والبلد بصورة عامة. ويصبح من الضروري الرجوع على معاييد ضمان الانشورنس خارج لبنان لتحميلهم حصتهم من التعويضات اللي حصلت. هلا وين الاشكال بالموضوع؟ الاشكال انه معظم عقود التامين على الممتلكات هي من نوع عقود ضمان جميع المخاطر Property or Risk Policies تتضمن بنود تستثني مخاطر العمليات الحربية والإرهابية. هيدا السبب هو اللي جعل معظم شركات التأمين تمتنع أو تتريث عن دفع التعويضات لحين بين سبب الانفجار وما إذا كان ناجم عن عمل حربي أو إرهابي أم لا. بهالسية طبعا يمكن أن يفسر الكتاب الموجه من وزير الاقتصاد للمحقق العدلي اللي اعتبر بطبيعة الحال بمثابة تدخل بعمل القضاء وكوب البرد الفعل السلبية جدا. الوزير طلب بموجب كتابه استبعاد فرضية العمل الحربي والإرهابي لدفع وحث شركات التأمين إعادة التأمين على سداد التعويضات للمتضررين واللي بتبلغ حسب التقديرات ومن بين التقديرات لجنة مراقبة هيئة الضمان عم نحكي طبعا هون عن الأضرار المؤمنة بتبلغ حوالي مليار ونص أو مليار ومئتين مليون دولار غالبية صحيحة من أضرار الممتلكات. هلا المشكلة من الناحية القانونية انه المبدا بالقانون اللبناني في ماده واضحه بالقانون ماده 159 موجبات عقود واعذريني اذا شوي دخلت بالشق القانوني ولو من بعيد يعني ما كثير عقوف فيه. المبدا انه الضامن ما بيتحمل مسؤوليه الضرر اللي بتحدثه اعمال حربيه ما لم يكن هناك اتفاق على العقد اي ما لم يكن هناك اتفاق بين الضامن يعني شركه التامين والمضمون بموجب عقد الضمان على عدم استثناء الاعمال الحربيه وبالتالي ادخالها بنطاق التغطية التأمينية. غير انه القانون نفسه اوجب على شركة التأمين اقامة الدليل على انه الضرر ناجم عن عمل حربي. وبالتالي على هالاساس على شركات التأمين عدم تأخذ بسداد التعويضات انما عليها التعويض للمتضررين على الفور طالما انه ما قدرت تثبت انه الضرر ناجم عن عمل حربي. هلا المشكلة انه الشركات عم تتسرع بمسألة وجوب انتظار نتيجة التحليل. هذه المسألة طبعا اشكالية طبيعة. قانونيا ممكن في عندك قواعد قانونية معينة ممكن نفردها قاعدة الجزاء يعقل الحقوق القانونيين أكيد بيعرفوها أو التزرع بمسألة وجود مسألة جزائية مستأثرة أو معترضة. يعني بمسألة قاعدة الجزاء يعقل الحقوق بحسب معظم الشهاد القضائي هل قاعدة تشترط بالمبدأ وحدة الخصوم للشركات التأمين بطبيعة الحال ما نخصوم بالدعوة الجزائية. اما المساله المستاخره او استئخار النظر بالشق المدني ودفع التعويضات لحين البدء بالشق الجزائي او تحقيق العدل ما بيجوز لانه التاخير بيتعارض مع طبيعه الضمان والغايه منه وهي دفع التعويض العاجل للمضمونين. بيتنافى مع القانون اللي القى على عاتق شركات التامين ومش على اي فريق اخر بما فيه الدوله والسلطه القضائيه طبعا عبء اثبات انه الضرر ناجم عن عمل حد اقله. نحن عم نحكي هون بما يتعلق بالعلاقه التعاقديه بين الضامن والمضمون. طبعا ما يتعدى هالعلاقه التعاقديه بيبقى الامر على عاتق السلطه القضائيه المختصه. فيما يتعلق بالعلاقه التعاقديه هناك عبء اثبات انه الضرر ناجم عن عمل حربي على عاتق الضامن والا عليه انه يدفع. خلاصه الامر في حال عزلت شركات التامين عن الاثبات عليها دفع التعويضات. وهون يطرح سؤال اذا بعد دفع التعويضات تبين انه ضرر ناجم عن عمل حربي وبالتالي خارج نطاق تغطيه بوليس التامين شو بتقدر تعمل شركات التامين؟ مثل ما عم بيصير هلا في الاضرار الصغيره بتقدر شركات التامين بعد الدفع تحتفظ بحقوقها لجهه الرجوع على المضمونين مطالبتهم باعاده التعويضات المدفوعه في حال تبين انه سبب الحادث غير مغطى كما بالنسبه للاعمال الحربيه. على بس بهالنقطة بهمني شير لمسألة هامة جدا. بحسب عقود وترتيبات إعادة الضمان المعقودة ما بين شركات التأمين وشركات إعادة الضمان أو معيدي الضمان العالميين هناك قاعدة اسمها follow the fortune or follow the settlement بمعنى أنه على شركات إعادة التأمين وتدفع شركات التأمين لجهة إجراءاتها بالتعويض ودفع التعويض شرط أنه عملية دفع التعويض ما تكون مبنية على خداع أو تواطؤ مع المضمون. وبالتالي إذا القانون اللبناني يوجب على شركة التأمين أنه تدفع في حال عزلت عن إثبات أن الضرر ناجم عن عمل حربي عن عمل حربية عندها تنتفي أي حجة على معيدي الضمان لرفع التعويض. من هون أنا برأيي يقتضي إذا بالدرجة الأساسية الضغط على معيدي الضمان وعلى الحكومات ورئاسة الرقابة بالخارج لإجبار معيدي الضمان على سداد التعويضات وإلا ممكن المسألة تطول لفترة زمنية يعني ما حدا بيعرف قديش ممكن يطول مديها.
نعم ماتر كرم، بما يتعلق بالدفع، عملية دفع التعويضات، يعني هون دفع التعويضات عن انفجار المرفأ، العملة كيف رح بتكون؟ رح تكون دولار، رح تكون لولار، أو رح تكون بالليرة اللبنانية؟
هو بشكل عام
كيف بتتحدث؟
مش بس بموضوع تعويضات انفجار المرفأ، بشكل عام يعني قبل الحديث عن عملة الدفع لابد من الوقوف عند الغاية والهدف من عقد التأمين. عقد التأمين وفقا للقانون هو عقد تعويض، والتعويض يقتضي أن يكون معادل للضرر.
عم تحكي عن فلسفة الضمان، فلسفة عقد الضمان؟
تماما، فلسفة عقد الضمان وأحكام القانون الواضحة والصريحة بهالخصوص.
نعم،
اعتبر عقد التأمين عقد التعويض، والتعويض هو يقتضي أن يكون معادلا للضرر، هذا القانون اللبناني ومعظم قوانين العالم بطبيعة الحال. وبالتالي على شركة التأمين بنتيجة إبرام العقد الضمان ومتى أبرمت هذا العقد إدراك أنه عليها موجب التعويض عن الضرر كاملا عند وقوعه، وبالتالي أي تعويض جزئي أو تعويض ما بيعادل القيمة الفعلية للضرر بيجعل شركة التأمين متلكئة عن تنفيذ موجباتها القانونية والتعاقدية. بصرف النظر عن عملة التعويض دولار لولار ليرة لبنانية، الدفع بالعملة المدفوعة يقتضي شو ما كانت هيدي العملة أنه يكون معادل بالكامل للضرر الواقع بالمضمون. من هون بعض الممارسات اللي بتقوم فيها بعض الشركات، يعني تدفعنا دولار بنعوض عليك دولار، تدفعنا لولار بنعوض باللولار. طبعا هون وصل القيمة الاسمية مش الحقيقية للدولار المصرفي، يعني واحد دولار بيوازي واحد دولار، هالقيمة الاسمية الشكلية، هيدي كلها ممارسة غير قانونية. إذ بمجرد إنه شركة التأمين قدرت إجراء عقد الضمان، عليها بهيك حالة إنه تسدد التعويضات توازي القيمة الفعلية للضرر الحاصل بعد الحادث أيا كانت عملية الدفع.
نعم. ماتر كرم، تسعيرة بوليصة التأمين اليوم، هون مين بحددها؟ شركات التأمين؟ طيب أي دور تقوم به لجنة أو هيئة الرقابة على شركات التأمين اليوم اللي ما في حدا رئيس لها اليوم هذه الهيئة؟
صحيح.
شو يعني مين بيقوم بهيدا الدور؟ ونحن بأمس الحاجة اليوم لحكم بهذه الظروف.
يعني مدام ريما، هون المسألة هي شديدة التعقيد بالنتيجة، يعني يكون موضوعي، لا يمكن أن تلام شركات التأمين عن التدني الحاصل بقيمة العمل الوطني وعن الظرف الاقتصادي الصعب اللي عم نعاني منه بشكل عام. هذه المشكلة متشعبة وتحتاج لحل يعمل فيه على أكثر من مستوى. هلا شركات التأمين بطبيعة الحال هي شركات تجارية ومنها جمعية خيرية. هون وقوع الشركات بخسائر جراء ارتفاع اقساط ما تتناسب مع قيمه النفقات الطبيه والاستشفائيه ممكن يؤدي لوقوع الشركات بحاله عجز او افلاس. على هالاساس يفترض انه يكون في عندك حل متكامل يتم العمل عليه من اكثر من جهه بين القطاع العام والقطاع الخاص. بالنسبه للفاتوره التامينيه الاستشفائيه على وجه التحديد، وهذا هو الموضوع الاهم بطبيعه الحال بالنظر لضروره تامين الامان الصحي للمواطنين، الحل أنا برأيي يفترض أنه ينطلق من التفريق ما بين الفاتورة الاستشفائية أو بالفاتورة الاستشفائية بين النفقات التشغيلية ونفقات اليد العاملة، يعني نفقات قطاع الطبي والتمريض والاستشفائي اللي تدفع بالمبدأ بالليرة اللبنانية وبالسعر الرسمي، والنفقات التشغيلية وفاتورة الدواء والمستلزمات الطبية اللي تدفع بالدولار الفعلي. بطبيعة الحال هون يفترض أنه يصير عندي دراسات مستفيضة حول الموضوع من أكثر من مرجع، ويفترض أنه يتم إشراف خبراء اكتواريين محايدين لتحديد الفاتورة الاستشفائية والفاتورة التأمينية، ويقتضي إشراف المستشفيات وشركات التأمين والصناديق التعاضد وسائر الجهات الضامنة مع الوزارات المالية. يعني عندك بحالتنا وزارة الصحة باعتبارها مشرفة على القطاع الاستشفائي، وزارة الاقتصاد المشرفة على قطاع التأمين، وزارة الزراعة المشرفة على صناديق التعاضد، والهدف هو الوصول لحلول
مستوعبه. نعم. ماتر، حضرتك مستشار قانوني سابق للجنه مراقبه هيئه الضمان، بدي اسال هون عن دور وزاره الاقتصاد وتحديدا لجنه مراقبه هيئه الضمان التابعه للوزاره، شو دورها فعليا حتى لو كانت اليوم هي ما موجوده، انه ما فيها الرئيس، في اعضاء، في لجنه
هي موجوده مدام ريما، هو من 2015 ما عين رئيس تفصيل للجنه.
نعم، من وقت ما غادر دكتور وليد جنادري اللي كان هو رئيس هذه الهيئه ما في. رجعت اجت السيده حبال، ما هيك؟
تماما.
بعدين ما في حدا، المركز شاغر
تماما.
ولكن اليوم نحن بازمه وبمازق، عندما نتواصل مع وزارة الاقتصاد أو مع يعني المخولين للحديث ووضع الناس بما يقومون به ما في جواب، يعني هني غير مخولين يطلعوا بالإعلام للأسف، يعني ما بيقدروا يطلعوا بالإعلام يشرحوا شو عم بيصير، ممكن يجاوبونا على أسئلتنا يعني هيك إذا سألنا يجاوبونا
يعني إلا للناس.
بس عم بحكي أنت خبير واستشاري قانوني سابق، شو الدور المخول اللي بيقوموا فيه هني؟
يعني هي وزارة الاقتصاد المرجع الرقابي على القطاع تتمتع بصلاحيات إدارية ورقابية عديدة تجاه الشركات التأمين، سواء لناحية تنظيم القطاع من الناحية القانونية والتنظيمية، أم لناحية اتخاذ التدابير بحق شركات التأمين واللي بتوصل بحالات معينة لحد سحب الترخيص في حال كانت وضعية الشركات المالية غير سليمة أو في حال ارتكابها مخالفات قانونية معينة. هلا بالوزارة في مكتب شكاوى، هذا المكتب بيعالج الشكاوى التأمينية وبيسعى للوصول لحل صلحي بين المؤمن وشركة التأمين. بس هيدا المكتب ما عنده صلاحية أن يفرض الحلول على شركات التأمين، منه محكمة، منه جهاز قضائي يصدر أحكام قضائية. من هون في حال ما قدرنا أن نوصل لتسوية حبية أو صلحية عبر مكتب الشكاوى بيصير في ضرورة للوصول للقضاء بطبيعة الحال. هلا بمواضيع إشكالية مثل موضوع زيادة أقساط الضمان وهي مواضيع الساعة حاليا، يبدو تماما يبدو انه دور الوزارة يعني الى حد ما هامشة، او هي ارادت لنفسها انه يكون دورة على هالنحو، اقله بما يتعلق بالمسائل اللي بتتعدى موضوع تعرفة الضمان الالزامي، لانه يعني بموضوع الضمان الالزامي يبدو انه في محاولة لاعادة النظر في هالموضوع بالتعاون بين الوزارة والمؤسسة الوطنية للضمان الالزامي وشركات التأمين، يعني ممكن يصير في زيادة لأقساط الضمان الالزامي. أما بقية أقساط التأمين يعني كأنه متروك الأمر للشركات، ودور الوزارة هون عم يكون معطى من ناحية دول. بموضوع انفجار المرفأ يعني إذا الواحد بيتابع يلاحظ أنه دور الوزارة هو إذا بدك كان شكلي من باب إثبات الحضور أو الوجود لأكثر. من هون اكتفت الوزارة عبر وزير الاقتصاد أو عبر رئيسة اللجنة السابقة بأنه ترسل كتب معينة تضمن إعلان مواقف لأكثر. من هون ممكن تفسير الكتاب الإشكالي اللي أرسل وزير الاقتصاد مؤخرا المحامي. هلا برأيي الشخصي بما يتعلق بدور الرقابة تحديدا لناحية الدفع باتجاه تسديد المبالغ الناجمة عن التجارة أو تعويضات الناجمة عن التجارة مرفأ بيروت، الدور اللي ممكن تقوم فيه الوزارة ولجنة الرقابة هو على مستويين. المستوى الأول هو حث المراجع المختصة على كشف الخلاصات والنتائج اللي توصلت إلى التحقيقات الأمنية بموضوع انفجار المرفأ، وما إذا كان ناجم عن عمل حربي إرهابي أم لا. هلا نحن عم نحكي هون عن الخلاصات تبع التحقيق، ما مش المطلوب لا تدخل بمسار التحقيق ولا المسيس السريته ولا كشف هوية المتورطين أو المكسرين ولا تطرق لمجرياته ولا الأدلة ولا كل عناصر الاتهام وتحديد المسؤوليات. بس في حال كان في عندنا خلاصات معينة بنتيجة التحقيقات الأمنية اللي قامت فيها أكثر من جهاز أمني وجهاز مخابراتي، المطلوب إعطاء خلاصة معينة عن هالتحقيقات لحتى ينعرف شو سبب الحادث وعلى ضوء يصير تغطية أم لا. المستوى الثاني هو العمل مع هيئات الرقابة والحكومات الدولية اللي بتتبع لها شركات إعادة الضمان العالمية من أجل حثها على تسريع بدفع حصتها من تعويضات التأمين، وهالشيء انطلاقا من القواعد القانونية اللي سبق شرحها واللي بتوجب على شركات التأمين بحسب القانون اللبناني تسديد التعويضات على الفور في حال عجز عن إثبات إنه سبب الانفجار ناجم عن عمل حربي، وبيوجب على وتوجب القواعد القانونية اللي شرحناها والتأمينية على شركات التأمين عملا بالقاعدة اللي سبق وذكرناها follow the fortune إنه تدفع شركات التأمين وتدفع حصتها من التعويضات طالما إنه شركات التأمين مجبرة على الدفع في حال عدم تمكنها من
السير. أنا بدي أشكرك. بختام حديثنا أنا بدي أشكرك رئيس الجمعية اللبنانية لحماية المؤمن لهم، المستشار القانوني السابق لجنة مراقبة هيئة الضمان المحامي روجي كرم. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر. مستمعينا، ينضم إلينا الآن نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة بلبنان نقيب سليمان هارون. تحياتنا لك نقيب.
أهلا
فيك. أهلا فيك. نبدأ المحور الثاني، أزمة المستشفيات والاستشفاء، مع نقيب سليمان هارون.
ومن ثم نستضيف عضو لجنة الصحة العامة النائب عاصم عراجي. نائب سليمان هارون، اليوم تمر المستشفيات في لبنان بأزمة نقص في البنج، يعني أزمة إجراء عمليات جراحية للمرضى للمواطنين، كيف الصمود وإيجاد الحلول لحماية مرضى لبنان؟
والله كل ما إلى عم تتعهد للحقيقة، يعني أنا شايفين في نوع من هيك نزاع بين المستوردين وبين مصرف لبنان وبين وزارة الصحة ورصد الأموال للموردين مشان تيستوردوا، وكلنا صرنا سامعين الجهتين. المشكلة أنه المستورد عم يقول مصرف لبنان مش عم بيأمن له الأموال لحتى يستورد، وبالتالي وصلنا لمحل بأدوية البنج هلا في 3 أو 4 مستوردين هني عادة بيجيبوا ما في عندهم أدوية بنج، واحد منهم بعد عنده شوي يعني عم بيقطرنا اياهم بالقطارة. هو بيقول انه بيقفوا بين 10 و15 يوم مش أكتر من هيك، والمخزون بالمستشفيات كمان ما بيتعدى هالفترة هيدي. وهلا طالع بيان يعني من دقايق مصرف لبنان انه بشك انه بعد يدعم المواد المستلزمات الطبية والأدوية، يعني ما بعرف اذا طلعته ولا لا. وبالتالي اذا كان هو الواقع هذا الواقع نحن امام معضلة
كبيرة. لمن واصلين يعني؟ اذا هذا هو الواقع لمن واصلين؟
واصلين انه ما فينا نعمل عمليات بكل بساطة.
ستتوقفون عن اجراء العمليات الجراحية كمستشفيات؟
اذا ما في ادوية للبنج شو بنعمل؟ كيف بنبنج العالم؟ بعدين هي ما واقفة على ادوية البنج بس، في عندك غير ادوية مهمة وكلنا بنعرف انه مقطوعة من السوق، يعني أدوية للقلب، أدوية للضغط، أدوية لتظبيط نبضات القلب، كلها مقطوعة. ومن مؤخرا كمان أضيف إلى هالمشاكل نقص بالكواشف المختبر، يعني ما فينا نعمل فحوصات مخبرية خاصة في أشياء حيوية، يعني فحوصات للقلب، فحوصات للكلاوي. بعدين انت بتعرفي يعني الطبيب كيف بده يحكم ويطبب اذا ما في تشخيص، والتشخيص ما بيصير بدون ما تنعمل فحوص مخبرية. يعني دخلنا بجهنم طبي ما بعرف كيف انا نقدر نطلع منه، شيء بخوف. وضع
نائب هارون، يعني من المسؤول عن تفاقم هذه الأزمة؟ ما في صحة الناس بدأ، يعني في كل شيء ممكن ينطر فيه الواحد، بس صحة الناس مش
يعني أكيد الدولة وطريقة إدارة الدولة كلها سوا. يعني نبلش بالمشكلة، مشكلة هي بالأساس مشكلة سياسية، يعني عندنا موجود حكومة أدى إلى هالتدهور. نحن بلبنان خلينا نفهم شغلة، أنه مقدرة الدولة اللبنانية ومقدرة المواطن اللبناني المادية ما بتسمح له يتحمل طبابة كلفة الاستشفاء. يعني ما تنسي صار الحد الأدنى للأجور $1.5 بالنهار، يعني من بين أفقر 5 بلدان بالعالم. هذا كيف بده يتحمل طبابة بمستوى فرنسا وأمريكا وأستراليا والدول الغنية؟ إذا نحن بحاجة لدعم خارجي للقطاع الاستشفائي مثل غير القطاعات. بس خليني أحكي عن القطاع الاستشفائي. نحن كلنا بنعرف أنه القطاع الاستشفائي ما بقى يقدر يقلع غير ما يجي دعم خارجي، وأجرينا اتصالات مع جهات دولية، منهم مثلا البنك الدولي، منهم منظمة الصحة العالمية، منهم سفارات أوروبية، والكلام نفسه سمعناه من الكل أنه نحن عشان تنساعد انتوا عارفين انه لازم يكون في حكومة، وحكومة بدأت تعمل اصلاحات وستقل العالم تعرفها. اذا لم تسأليني المسؤولية على مين؟ المسؤولية على التأمة السياسية اللي داير البلد بكل بساطة. يعني وصلونا لمطرح ما وصلنا له، وبعدك مثل ما شايفي يعني عم يتخانقوا على وزير من هون وزير بالطالع وزير بالمائف. يعني ما شيء ما بينحمل، شيء ما بقى ينحمل. يعني انه تيصار بلد بمستشفى ما في دواء للبنج، هذا ماني سمع بعد. انا انا بعد ماني سمع
ولا بلد كان في امصال، وقبل منا كان في ازمه امصال وانحلت. ما هي
حلت ما طيب. المشكله انه ما في شيء بينحل الا تحت الضغط.
طيب التواصل مع الجهات الدوليه
وصار لمحل، يعني بدك بس خليني مرقها هذه الجمله، انه وصار لمحل بلد ما في دواء للبنج، هذا بلد، هذا هيدي زريبه، هيدي ما له بلد، هذا عيب عليهم، عيب عليهم، عيب كل واحد بعد يطلع على التلفزيون السياسيين ويحكي، عيب.
نقيب بين وكيل مستوردي الادويه والمصرف المركزي، يعني في 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 هيدا الكباش، وقال وزير الصحة قال لهم يعني تحديدا لمصرف لبنان لست شريك مافياتكم، يعني إذا وزير الصحة بيقول إنه عم يعترف بوجود مافيات عم تتحكم بأرواح البشر اليوم بالوقت اللي السياسي كمان تتحكم بأرواح البشر مثل ما عم بتقول، يعني هناك المشهد السياسي المتأزم اللي تداعياته واضحة تترجم على الوضع الصحي والوضع الاقتصادي والاستشفائي والأمن الغذائي، وفي عنا كمان التجار الكبار المستوردي، كل واحد يعني في أدوية موجودة بالمستودعات موجودة بس منا موجودة بالسوق، ناطر بس
بلد
يخرج مصرف لبلد عن
فالت، بلد فالت، لا في
كلهم بدهم يتحكموا بأرواح اللبنانية، ما بقى في حدا عنده ضمير، إنه
ما قصة ضمير، ما قصة ضمير، قصة حوكمة governance، يعني في يعني انا ما بفهم مسؤول بيطلع بيشتكي، انا ما بفهم المسؤول بياخد اجراءات يا ما لا يا ما عايشين نحن بيدينا غير الدنيا، ما بيطلع مسؤول بيقول بغض النظر من هو، ما ماني عم بحدد حدا معين بس كلهم، ما بيطلع مسؤول بيقول انه في هون مافيا عم تعمل كذا وكذا، حبيبي روح ضد المافيا وحط بالحبس، ليه بده يحاسب المافيا اذا في مافيا، ولا ما له معنى. هلا طلع بيان مصرف لبنان، هلا بتقروا ما بعرف اذا وصلكم، ما له مستعد بقى انه يدعم المخازن متلاني ادويه ومستلزمات طبيه، ليش بعد ما يدعم؟ وهوديك بيقولوا انه ايه هيدي صحيح عندنا اياها البضاعه بس هيدي ما انا مدعومه، ما انا نبيعها بسعر السوق. طيب مين نصدق؟ وكيف بدنا نعمل؟ كيف نشتريها؟ انا عم بيحكوني هيدي جديد، يعني ما بدنا نزيد مصايب على العالم فوق مصيبه فوق مصيبه. هلا اليوم طرأت خبريه جديده، المستوردين اللي بيجيبوا معدات لغسيل الكلى عم بيعتبروا انه بضاعتهم ما انا مدعومه، بدهم يبيعون بسعر السوق. شو يعني بسعر السوق؟ يعني جلسه هلا بتكلف 250,000 ليره، بتصير تكلف 2,000,000 ليره، مين يدفعها؟ المريض بده يدفع 13 جلسة بالشهر، بيدفع مليون 20,000,000 ليرة بالشهر تيعمل جلسات دياليز؟ لا ما بيصير. ما بقى نسمع يعني رجاء من المسؤولين ما بقى يشتكوا، ياخدوا يعملوا يقرروا يقوموا بأفعال، يطبقوا القوانين، يعملوا كبسات.
نقيب سليمان هارون، لبنان مستشفى الشرق ومنارة الطب المنطقة العربية هو مهدد بالانهيار والزوال، حتى أصلا هجرة الكوادر الطبية والتمريضية كانت مخيفة، عم تنهار العملة، المواطن اللبناني يمكن بس الغني بعد شوي بيتحكم، انتو مش قادرين تكملوا، بيكفي عم نقول بعد انه ببلد معقول دواء البنج يختفي فيه، شو دور القطاع الخاص اذا نحن عايشين مثل ما قلت وصفت انه هيدي زريبة؟ طيب القطاع الخاص شو بيعمل هون؟ بتسكن مستشفيات او على عاتقها الخاص تقدر تستورد هي وتدفع لتجيب البنش؟
ما فينا المستشفى، ما فينا،
يعني انتو كمان عليكم دور وطني، مش بس ما نقول للمسؤولين، انتو كمان اليوم انتو كمان عندكم رسالة، كل لبناني بده يضحي، هي ازمة على الكل ولكن كل واحد بيساهم بدوره الوطني، فكمان ما نفكر بس بالارباح، انه فيها تساعد بعض المستشفيات بالمخزون الموجود وتتحد وتتلقى الدعم من الخارج، مش ضروري عن طريق البنك الدولي، القطاع الخاص محترم في لبنان.
قصة الارباح كلام قديه الوقت، خلص ما نحكي عن ارباح، ما حدا يحكي عن ارباح هلا بالقطاع الخاص، هلا نحكي عن استمرارية، يضلوا كان المستشفيات غير المستشفيات، يضلوا واقفين على جريون، نحن في برقبتنا 25,000 عائلة موظفين، عندنا 25,000 موظف، ما عدا 6-7 آلاف حكيم يلي بيشتغلوا بالمستشفيات، هودي برقبتنا ومسؤوليتنا. ما فينا نيجي هيك نقول اليوم والله سكرنا وبعثنا الناس على بيوتها، بس في حد أدنى من تأمين الاستمرارية. كيف أنا كمستشفى كيف في اشتري مستلزم بليون ليرة سعره الرسمي، ولكن سعره بالسوق السوداء مليونين أو 3 ملايين؟ كيف بعمل؟ ما أنا الضمان بيدفع لي مليون، بشتري ب3 ملايين وبفوتره بمليون. علينا بالنص نحن، لا في دفع المريض الفرق، ما بيحمل أصلا طفران هلكين. والضمان على سبيل المثال بيقول لك أنا كمان الدولة ما عم تدفع لي مصرياتي، بدي 4,800 مليار ليرة من الدولة ما عم تدفع لي إياها، ما بقدر أرفع التعريفات. تقول ما حدا عم يعمل شيء، كله بيشكي كله بيشكي، ما حدا بيعمل يعني المسؤول.
فاتورتكم أنتوا اليوم، فاتورة المستشفيات الخاصة، في مستشفيات بلشت على 3,900، بتقول إنها هي بدها تهدي ما بتقدر على 1,005. شو مصير طب شو مصير هيدا المواطن اللي صار يقبض بنهار دولار ونص؟
أنا ما أنا بطرح الصوت، أنا أي مستشفيات عم بطرح الصوت عن المواطن. عملنا دراسة في الأرقام، فينا نلعب بكل شيء ونتساعدن ونحسز ونعمل بدنا إيه إلا بالأرقام. جينا قدمنا، عملنا دراسة وقدمناها لكل العالم، إنه كل ما يطلع الدولار 1,000 ليرة بالسوق السوداء، دولار الاستشفائي بالمقابل بيطلع 500 ليرة. يعني لما طلع الدولار من 1,500 ليرة ل 12,500 ليرة، كيف الدولار الاستشفائي صارت 6,000 ليرة، يعني 4 أضعاف عما هو كانت بالأول. هودي أرقام طيب ما في حدا جدلنا فيهم، كل شيء جواب كان إنه نحن مش قادرين نعمل شيء. طيب إذا مش قادرين تعملوا شو بنعمل بالمواطن؟ كيف بتحكموا؟ لا في بس برجع بقلك نحن هون عم نحكي عن جزئيات. نحن ما في دولة، ما في حكومة مشان تتحل المشاكل. مشاكل ما بتنحل إلا بوجود حكومة، والشبيبة نايمين على حرير.
طيب وإذا إجت الحكومة حتشيل الزير من البير نقيب؟ منهم سياساتهم كانت واضحة، سياسات فاشلة. هني رح يشيلوا الزير من البير، هني رح يجيبوا دولارات على لبنان، هني رح يرفعوا القدرة الشرائية، هني رح يحافظوا على الأمن الغذائي، هني رح يخلوا اللبنانية بعد بوطنهم، هني رح يرجعوا الأطباء على لبنان.
إذا عملوا هني شو حيعملوا الناس عليها القدر والقيمة
تشكلت أو لم تتشكل؟
بتعمل تشتغل. نحن عم نسمع من الناس اللي عم نعمل اجتماعات نحن وياهم، الناس الأجانب اللي عم نحكي نحن وياهم، انه انتو بدكن حكومة عندها مصداقية، ناس نضاف يعملوا اصلاحات، ونحن مستعدين. عم بيقولولنا مستعدين، مش عم نحكي هوا، نحن بنحكي هوا، وديك ما بيحكوا هوا، البنك الدولي ما بيحكي هوا، نحن بنحكي هوا. بنك الدولي، ممثل البنك الدولي كان واضح قال نحن عنا قطاعين بلبنان وغير لبنان، نحن المشن تبعنا يعني مهمتنا كبنك دولي الأولوية نعطيها للقطاع الاستشفائي والقطاع التعليمي، ونحن مستعدين نساعد القطاع الاستشفائي بلبنان وتحديدا القطاع الاستشفائي الخاص، ولكن عملوا دولة بالأول. ما بدهم يعملوا دولة.
بدي أختم معك، قدي ممكن البنجي يأدي بعد عند المستشفيات اللي بعد ما عنده مخزون؟ قدي الجمعة شهر أو ولا حتى أيام؟
أو 10-15 يوم يعني، إذا ما إجا جديد ما فينا. يعني هني مثل ما عم بقلك في 3 أو 4 وكلاء كبار، في واحد منهم بعد عنده شوي عم بيأننا إياه، كان في معمل أروان بيشوف يعمل دواء أدوي بديلي عنه، ما مش عم بيعملون بالوقت الحاضر.
انا بدي اتشكرك نقيب اصحاب المستشفيات في لبنان، نقيب سليمان هارون، اهلا وسهلا فيك عبر اثير لبنان الحر. شكرا.
اهلا، شكرا لك. شكرا.
مستمعينا، ينضم إلينا الآن في المحور الثاني أزمة المستشفيات والاستشفاء رئيس لجنة الصحة العامة النيابية النائب الدكتور عاصم عراجي. أهلا وسهلا فيك دكتور عراجي.
أهلا سكريمة إليك كل المستمعين.
أهلا فيك. كنت عم تتابعنا؟
لا والله ما صار. ممكن في راديو حد.
من يحسم الحل اليوم بأزمة بنج المستشفيات وقت اللي دولة مثل لبنان ما عندها أكثر من 15 يوم بعد بنج بالمستشفيات، يعني ستتوقف المستشفيات عن إجراء عمليات جراحية للمواطنين، وماذا عن أزمة الدواء؟ من المستفيد منها؟ خلينا نبلش ببنج المستشفيات.
بالطبع يعني مثل ما بقول النقيب إنه بعد في عندهم أسبوعين بنج، هذه شغلة كتير خطيرة يعني، لأن عادة البنج المفروض يكون مأمن ضمن الأراضي اللبنانية لفترة على الأقل شهرين، إذا مش أكثر من شهرين، لأنه بتعرفي بتحسبي حساب أحيان تنقطع من قصة وصول البنج أو شيء. فالمشكلة هلا مشكلة كبيرة عندنا، مشكلة إنه القطاع الصحي، أنا من حوالي سنة أنا أصرخ وعيط وأقول إنه نحن رايحين لانهيار القطاع الصحي، لأنه كان شايف فيه يعني نوع من الفوضى العارمة بالقطاع، سواء هلا أو قبل هلا يعني، حتى قبل جائحة كورونا اللي كان الانفلاش الكبير للقطاع الصحي على صعيد لبنان، حقيقة شيء مش مقبول. لما تلاقي مثلا هي طبيعة الأزمة كمان هيك، بلد مثل لبنان في 67 غرفة تمهيل للقلب، في 27 غرفة قلب مفتوح، يعني بفرنسا لكل 400,000 شخص في غرفة تمهيل، يعني عنا نحن أكثر بكثير. نحن يعني التكنولوجيا اللي جبناها يعني هي التكنولوجيا بدها ناس تشتغل عليها، بدها ناس كمان تكون في عندك مرضى، فصار في انفلاس صحي كتير كبير، مختبرات قد ما بدي، أجهزة أشعة قد ما بدي، تصوري منطقة أحيانا ببروكش اللي يكون فيها سرعة من رنين مغناطيسي بمنطقة أقل من بروكشل، يعني 10 مرات حجما، فيها يمكن 12 رنين مغناطيسي. يعني كان بلشت القصة بإنفلاش كتير كبير، لأنه القطاع الصحي كان فيه أرباح كتير كبيرة، بلشت القصة من هاني أن الناس تفتح مراكز أشعة، مراكز مختبرات، مستشفيات، مش عارف شو، لا درجنا وصلنا لا ونسينا القطاع العام اللي هو كان مفروض يكون له الأولوية، طلعنا القطاع الخاص على ظهر القطاع العام، وبأول سقطة سقطنا فيها وقف القطاع العام بمواجهة كورونا. كمان نفس الشيء بالتعليم، هيك صار التعليم الخاص ما أخذ الحيز الكبير على التعليم العام، يعني بالبلاد متقدمة دائما التعليم العام، أو حتى ببريطانيا اللي هي عندها ناشونال هيلث سيرفيس اللي هو قطاع عام هو الأساس. هاي مجرد ملخص إنه كيف بدأت الأزمة، واجت تعرفي الأزمة السياسية وأزمة كورونا، فزادت الطينة بلة، وانهيار الليرة اللي كان سبب أساسي بانهيار القطاع الطبي، وبلشت بالأطباء بهجرة الأطباء في زملاء برات البلد، في زملاء عندهم خبرة طويلة في المجال الطبي، في عندهم اختصاصات دقيقة، معظمهم فل في نرسات وممرضات وفليو، لأنه يعني لهم حاجة برا للممرضين وممرضات. يعني في فوضى كانت بالقطاع الصحي، وصلنا لهاني لهلا لأزمة الدواء، هي حقيقة شغلة كتير خطيرة، يعني نحن قدام أزمة دواء، قدام هجرة أطباء.
طيب أزمة الدواء، الأطباء هني خيارهم، أخذوا خيارهم وبالآخر بدهم يحافظوا على مستوى معيشي معين، وصارت لهم ظروف بيقبضوا فيها بالدولار بالوقت اللي معاشاتهم صارت بالأرض بلبنان، ما فينا نلومهم. ولكن أزمة الدواء، عم تسمعني يا دكتور عراجي؟ إذا نعود الاتصال بعد انقطع هذا الاتصال مع النائب عاصم عراجي لنتابع في ملف أزمة المستشفيات والاستشفاء. رح أكيد نتابع مع النائب عاصم عراجي لنسأل عن دور لجنة الصحة في رفع التوصيات إلى المؤسسات الدولية للمساعدة أيضا، ومن المستفيد من أزمة الدواء، من المسؤول عن تفاقم الأزمة، وأيضا تسعيرة المستشفيات. نتابع مع دكتور عاصم عراجي. دكتور عاصم، عم بسألك، كنت من المستفيد من أزمة الدواء هن التجار المستوردين الكبار اللي مخزنين الدواء بالمستودعات وقطعوه من السوق، بدهم يبيعوه على على سوق السوداء بعد رفع الدعم. ليه هذه الأزمة؟ ليه يعني مصرف المركزي ما بقى رح يدعم بالوقت اللي هن موجودة البضاعة عندهم بالمستودعات؟ ليش ما بيوزعوها على الأسواق؟ يعني هناك تجارة بأرواح البشر، صار واضح المشهد.
يعني أزمة الدواء حقيقة بلشت من لما بلشت الدعم. ليه؟ لأنه لبنان صار أرخص، الدواء بلبنان صار أرخص من أي دولة عربية أو دولة يعني حتى برا يعني. فصار نحن بزمان كنا نروح اللبنانية على تركيا يجيبوا دواء لأنه كان أرخص. صارت العكس، صار يروحوا على تركيا، صار يروحوا على أربيل، صار يروحوا على بغداد، على سوريا، على يعني على دول كتير يأخذوا دواء معهم. شفنا حتى بإفريقيا وصل الدواء على الكونغو. يعني بلشوا تهريب عملية الدواء بشكل منظم. نحن حذرنا منها، وأول ما طلعت قصة الكونغو أنا أول واحد حكيت بعد التقرير انحط على أحد وسائل الإعلام، وعملنا اجتماع لجنة الصحة وطلبنا من الأجهزة الأمنية، طلبنا من كل المعنيين بالأمر أن يحطوا إجراءات بالمطار وبالمعابر الشرعية والغير شرعية، لأنه عم يصير في تهريب على المعابر الشرعية والغير شرعية، مثل ما عم نعرف المازوت والبنزين والسلع المدعومة كليتها. فبلشت من هاني أزمة الدواء. أزمة الدواء حقيقة هلا نحن بوضع يعني تهديد للأمن الصحي للناس. المريض عم يروح على عدة صيدليات مش عم يلاقي الدواء، بلف من صيدلية لصيدلية ما بيلاقي، مش يعني يا بيكون الدواء مخبى، يا انه يعني اذا بدنا بيعطوه ظرف او بيعطوه يعني شيء الكيم يوم مشان يمشي حاله،
لانه المستوردين عم يخفوا الدواء عن الصيدليات.
صحيح. هلا في مين المسؤول؟ قلت لي مين المسؤول؟ انا بقول المسؤول النهائي الدوله، هي المفروض تحجم امرها وتمنع التهريب، لانه التهريب عم يروح جزء من الأدوية تهريب، وخاصة الأدوية المزمنة، وخاصة الأدوية السرطانية والأمراض المستعصية، وهي أدوية كتير غالية. يعني ممكن واحد يحطهم بجيبته، ممكن يحطهم بالجاكيت، ممكن هذا، ويكسب آلاف الدولارات أحيانا، لأنه هاي أدوية كتير غالية، أدوية الأمراض المستعصية والأمراض السرطانية. والشركات الكبيرة ما على شيء. يعني أنا بدي لك ست ريم، قطاع المستشفيات ربح كتير الماضي، قطاع الأدوية قد ما بدك ربح، هذا خيالي. كنا أنا صار لي 30 سنة بمارس المهنة، ربح قد ما بدك مصاري. يعني كنت تشتري 100 قطعة من مستورد دواء أو من مستودع دواء، يعطيك 60 قطعة أو 50 قطعة بونص، هي يسموها عدا 22.5%، كان أرباح خيالية. الخدمات الطبية أنا بقول لك إياها وعلى مسؤوليتي كان عم يربحوا 200%. ها؟ اللي عندي هلا عندنا أزمة بالبلد، في أزمة دواء بالبلد. طيب معنا شيء؟ كل لازم نقف مع بعضنا. بلد عم يمر بأزمة كتير طاحنة، اللي كان عم يربح مليون دولار بده يضل يربح مليون دولار، تخيل إذا ربح 900,000 يعني بيعتبر حاله خسران. هلا هاني وصلنا لمرحلة كيف حصير المستوردين دواء، مفروض يكون يعني أنا شيء بقول له بصراحة، مفروض يكون في حس وطني عند الأطباء، مفروض يكون حس وطني عند الصيادلة، مفروض يكون حس وطني. فالمستوردين جابوا دواء على البلد، هلا هم حاطينه بالمخازن. وانا رحت انا ومعالي الوزير لعند حاكم مصر في الاثنين الخميس الماضي الساعة 5:30، وعملنا اجتماع مطول مع الحاكم. قريت ان الارقام اللي مقدمينها شركات الادوية تتناقض مع الارقام اللي اعطاني اياها حاكم مصر في الاثنين. حاكم مصر في الاثنين بيقول من اول 2021 لغاية 20/4، بحكي لغاية 20 ايار 14 و20 يوم، بيقول صاروا مقدمين هم تقريبا مليار و300 مليون دولار. السنة الماضية بيقول أنا دافع 15 مليون دولار لغاية 20 آب. اتفقنا يوميا على أساس نعمل لجنة من وزارة الصحة ومن المصرف المركز، ويقعدوا مع بعضهم نهار التنين، يجي لعندي على لجنة الصحة بحضور الزملاء النواب، بنناقش المصرف ونناقش مستوردين ومصنعين الدواء. اجوا تبين أنه في صحيح في 100 مليون دولار فقط من التنين لغاية 20 أيار، وبيقولوا هلا 100 مليون هذه زيادة بالأمراض الكورونا، لأنه كان في عنا كورونا والتهريب وتخزين. يعني هلا في اليوم كنا يعني على أمل أنه يصير في اتفاق اليوم الصبح، وأنا طلعت وشرت أنه يكون في اتفاق. تبين أنه لا، رجع صار الخلاف مرة ثانية، وما صار في اتفاق. بكره في اجتماع الصبح بكير كمان بين المصرف وبين وزاره الصحه. يعني مفروض نوصل لحل سريع. الناس ما بتحمل، ما في حليب اطفال، اطفال ما في.
نعم.
يعني معقوله ناس عم تبرد من محل لمحل، في ناس عم يطعموا اولادهم الحليب العادي.
هيدا اذا لقوه الحليب العادي، اذا لقوه، ما في غير الحليب السايل بالسوق.
يعني الحليب اللي من البقر ومن شو اسمه بيطعموه. يعني شو يعني يعني المشكله وين؟ المشكله انه في المستوردين مسؤولين.
يعني المستوردين هن المتحكمين بلعبة الأسعار اليوم والاحتكار
والمصرف كمان.
خلينا نكون صريحين، المستوردين هن اليوم المتحكمين والمسببين بالدرجة الأولى بتفاقم هذه الأزمة ومن بعد مصرف لبنان.
لا، أنا بقول المسؤولية على الكل، أنا بقول المسؤولية على الكل، نبلش من المستوردين والمستودعات لبعض الصيادلة لبعض.
لأنه كنت عم بتقولي هاللي بيربح مليون ما بينزل ليربح 900,000، ما بدهم.
صحيح، قلة من الصيادلة،
ما في حس وطني، ما في تضحية، ما في
خزن في قلة من الصيادلة، لا يعني نسبة بسيطة جدا، الجزء الكبير من الصيادلة حزانة يعني مدخولهم قل كتير. يعني بعدين التهريب مين عم بيقوم فيه؟ في ناس عم بيقوموا بالتهريب، يمكن ما يكونش صيدلي، يمكن ما يكونش مستورد، في ناس عم بيقوموا الدواء من الصيدليات. نحن من زمان قلنا لهم هيك لنعمل كراكنج سيستم، بتوصل على الصيدلية بتتصل في الروشتة تبعك، إذا أنت مكتوب على الصيدلية الثانية بتوصل في الروشتة هي نفسها بتبين على الكمبيوتر عند الصيدلية إن شاء الله يكون بالشمال وبالجنوب وهذا
إنه هي انصرفت.
عرفتي كيف؟ يعني نحن من زمان كنا عم نحكي إنه لازم نعمل كراكنج سيستم، لأنه لما بتعمل أنت دواء والزوار لحدك كل شو اسمه الأسعار أرخص من عندي مثل أسعار البنزين كله بده يتهرب. يعني هي المسؤولية يعني مش بس على الجماعية، حتى مصرف لبنان مسؤول، مصرف لبنان مسؤول أنه عم بيصير في تأخير بعد بالإجانات الاستيراد والفواتير، لازم مصرف لبنان كمان زيد يعني زيد الموظفين اللي عنده. ما أنا مش بالزمان كان عم بيقولوا إنه عندهم موظفينهم مضطر على قصة إنه يبتوا بالفواتير، ما لا شيء، زيدوا كم موظف. يعني في المسؤولية مشتركة، بس مين عم يدفع الثمن؟ عم يدفع الثمن المواطن.
كمان في مسؤولين، كمان في مسؤولين هن السياسيين اللي وصلوا الوضع لهون بالوقت اللي البلد بأمس الحاجة لحكومة ليستعيد ثقة، لترجع الناس بالخارج يساعدونا، يبعثونا مساعداتهم، شكل حكومي، نحن حدكم، ما حدا بده شكل حكومي، متعنتين. البلد ينهار، الناس عم بتجوع، الناس ما عندها مستشفى تفوت عليه، ما في بنج لتطبب، ما في حليب تجيب لأولادها، عم تقبض دولار ونص بالنهار، صرنا أفقر بلد. ومن وين بده يجي المصاري والدعم من الخارج؟
ما تحلمي إذا ما صار في تشكيل حكومي ترضي المجتمع الدولي والمجتمع العربي مع إصلاحات، ما تحلم حيتحسن الوضع. أنا سمعت نحن عملنا اجتماع بلجنة الصحة مع البنك الدولي وبعد الظهر بمجلس النواب، وفتح خط الممثل هاني بلبنان، الممثل طبعا هاني بلبنان، فحكينا مع واشنطن، قالوا أساس يساعد القطاع الصحي، رفضوا، قالوا لا نحن ما بنساعد القطاع الصحي، انتم الحكومه شكل الحكومه مع اصلاحات حكومه ترضي المجتمع الدولي وترضي شو اسمه وتوقفوا تعملوا اصلاحات توقف الهدر والفساد، ونحن مستعدين يوميها تمنينا عليهم ان يدعموا الفاكسينات. مش هيك دعموا كمان الفاكسينات ليه؟ لانه ما بد اذا ما صار في تشكيل حكومه ما حيتحسن الوضع، ما حدا يحلم انه حيتحسن الوضع. الحكومة اليوم قبل بكرة إذا ما تشكلت الحكومة وضعنا حيسوء من يوم ليوم.
طب سعادة النائب، إذا ما تشكلت وضعنا حيسوء، ونحن أصلا كل يوم عم ننزل نزول، كل يوم عم نغرق، وما في نهار راح، اللي عم يجي عم بيكون أحلى منه، بل بالعكس أسوأ منه. أي دور للجنة الصحة اليوم برفع التوصيات إلى المؤسسات الدولية للمساعدة؟ خلي عملية تشكيل الحكومة خلينا نحطها على جنب، ولكن اليوم في مجلس نيابة كمان ممثل للشعب وهو يتعاطى مع المجتمع الدولي.
نحن تواصلنا
توصيات
مع المؤسسات الدولية، وكل المؤسسات الدولية عم بيقولوا الحكومة تشكيل الحكومة ترضي المجتمع الدولي وإصلاحات، غير هيك مش مستعدين يدفعوا قرش. دفعوا بالفاكسينات لأنه بتعرفي قصة الفاكسين هي بتدير خطرة، لأنه هي تفشي بتأثر على تعمل يعني وفيات كتير. الشغلة الوحيدة اللي ساعدونا فيها هي الفاكسينات، غير هيك لا تحلم. ما حدا إذا ما السياسي شكلوا حكومة ما في دعم من الصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمؤسسات الدولية سواء الصحية ولا الاجتماعية ولا
السؤال الأخير وانت قايلها مرة انه هل رح تكون الاستشفاء عملية استشفاء للأغنياء فقط وهل ستطرحون إعادة هيكلة القطاع وتوحيد الصناديق؟
والله شوفي من زمان نحن عم نقول الحكي هذا انه لازم يصير في توحيد الصناديق الضامنة. ما في مش معقول يكون 11 مؤسسة ضامنة بالبلد وكل مؤسسة اسعارها شكل وكل مؤسسة تابعة على حد. نحكيها بصراحة المشكلة انت وين؟ انه كل مؤسسة تابعة على حدا يعني واذا بدك تكون المؤسسات بدك تحكي سياسي بالبلد صار السياسة عم تتدخل بكل شيء والسياسة خلت بكل شيء بتخرب ما بتصلح. القطاع الصحي كان مفروض طول هالفترة الماضية لازم يكون في يد للسياسيين فيه بيجي مجالس الإدارة تبع المستشفيات الحكومية هم يحطوهم تطلع تفشل المستشفيات الحكومية يعني نقوا ناس كويسين ما حدا عم بيقولوا لا نقوا أحزابكم بس نقوا ناس كتير كويسين يعني مشان تنجح المستشفيات الحكومية يعني لو نجحت المستشفيات الحكومية هلا خلال جائحة كورونا كانت بأول المستشفيات هي مستشفى رئيس الحريري ببيروت ولا كنا وأنا بمعطس كبير من جائحة كورونا يعني السياسية بده يشيلوا القطاع الصحي القطاع الصحي ضرورة
رح يكون للأغنياء فقط الاستشفاء والفقير بيموت
يعني تقريبا هلا تقريبا انا بقول لك المريض بفوت على الوزارة بيدفع كلفة استشفائية عالية على الضمان شرحه على التعويض شرحه اجى جبت على اللجنة اللي عندي الوزارة والضمان والجيش والدرك وشركات وكانوا كليتهم عم بيقولوا نحن لانه المستشفيات طالبت برفع التكلفة الاستشفائية 3-4 أضعاف جمعنا كل المهن الطبية من ضمن نقابة المستشفيات أصروا على 3-4 أضعاف جينا جمعنا المؤسسات الضامنة بلجنة الصحة قالوا لنا أخي مش قادرين نرفع أي قرش إذا رفعنا أي قرش ننهار كليتنا تصور الضمان 100,000 مليار كل سنة استشفاء إذا بتدربيها ب 3 منين بده يجيبهم وزارة الصحة عندها 500 مليار ضرب 3 شو اسمه التعاملية 100 مليار ضرب 3 يعني منين بتجيبوا المصاري يعني ساعتها هلا شو عم تعمل المستشفيات عم تاخذ جزء من الفروقات من الناس فالفقير مش قادر يدفع مشكلة كبيرة نحن قدام واقع استشفاء كتير صعب والمشكلة ما حدا عم يسمع وعم نصرخ للجماعات التنفيذية للحكومة هن
السلطة هلا ما ليس حد ضمير الكبير عند المرجعيات اللي قادرة تشكل الحكومة ويكون الدور الوطني أكبر من الدور الطائفي والمصالح الخاصة ليبقى في لبناني قادر يصمد بهالبلد. بدي أتشكرك رئيس لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية نائب الدكتور عاصم عراجي أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر. شكرا لك. شكرا أيضا لعضو لجنة الاقتصاد الدكتور علي درويش نائب علي درويش ولرئيس جمعية شركات الضمان أكال إلينا سناس لنائب المستشفيات بلبنان سليمان هارون ولرئيس الجمعية اللبنانية لحماية المؤمن لهم المحامي روجي كرم. شكرا لكل اللي تابعونا من المستمعين عبر موجات لبنان الحر وفيسبوك الإذاعة. شكرا للمخرج فريدي سيبا ولسيزان على تنسيق الاتصالات. الحلقة إعادتها الساعة 1 فجرا وصارت موجودة على موقع لبنان الحر وعلى فيسبوك. كانت معكم ريما خداج حميدي بخطركم.